مرت معنا بعض المسائل في الفقه، هل يجزئ تغسيل الكافر للمسلم؟
لا يجزئ.
وهل يسقط الوجوب لو اغسلوا؟
لا،
ما زال الوجوب على المسلمين. وغسل المسلم للكافر كذلك لا يجوز. ولماذا قالوا لا يجوز الكافر ان يغسل المسلم؟ نعم نجس، ذكروا هذا ايضا، ها عبادة الغسل ولا تجزئ منه الا الاخلاء. زكريا، هل يجوز الانس ان يغسل زوجته الجنيه؟
لا.
وانت يا احمد؟
نعم
لا يجوز. اولا يجوز ان يتزوج زكريا بجنيه؟
يجوز او لا؟
واذا ما كان معه مهر قضى الزواج مجانا. قال وعن امي عطيه ما اسمها؟ كيف تظل وحيه؟ ماتت عنده في الغرفه، خلاص ما لها سلطه بعد ذلك، بعد موتها ان تختفي. ما اسم ام عطيه؟ نسيبه الانصاريه. قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، ونهينا وامرنا، هذه الفاظ لا حكم الرف. كنا نعمل من السنه كذا، اذا قال الصحابي ولكنا نعزل، هذه لا حكم الرف. قال ولم يعزم علينا، اي لم يؤكد علينا في المن كما اكد علينا في غيره من المنهيات. طيب مساله حكم اتباع النساء للجنائز، حكم اتباع النساء للجنائز، قولان لأهل العلم. القول الأول مكروه، أي كراهة التنزيه، وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين، مكروه كراهة التنزيه، وقول الجمهور من الصحابة والتابعين. وكراهة التنزيه هل يأثم من فعلها؟ لا يأثم، ومن تركها يؤجر. من يمثل لكراهة التنزيه؟ الشرب قائما. من يمثل أيضا؟ جائز هذا؟
لا، هو أجب عليه.
نعم، لكن مر معنا أنه الوضوء الاستحباب.
لا.
نعم مكروه كراهة التنزيه. نعم الكلام في الحمام. أيضا غسل المرأة بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة جمعا بين الأحاديث لكراهة التنزيه، بخلاف لو قيل كراهة التحريم. حرم يأثم. الشرب قائما مكروه كراهة التنزيه.
جائز.
جائز، لا تقول مكروه. ليش مكروه؟ قد جاء ثبت الدليل الشرب قائما، قلنا لأن ما أريد نذكر هذه عند العامة. حجة هؤلاء حديث أم عطية ولم يعزم علينا، أي لم يؤكد علينا النهي. والقول الثاني قول الجواز، وهو قول النووي، وقال النووي أجاز علماء، أجازه علماء المدينة، وأجازه مالك كان في المدينة، وكرهه للشابة. وقال أيضا وعن أبي الدرداء والزهري وربيع أنهم لم ينكروا ذلك. والراجح والقول الأول لأمور. الأمر الأول ضعف المرأة لا تستطيع أن تتحمل إطلاقا إلا في النادر. الأمر الثاني خوفا من الفتنة، خوفا من الفتنة. الأمر الثالث لم يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة فيما نعلم، أن النساء كن يخرجن بعد الجنازة. فإذا الصحيح كراهة خروج المرأة. أما لو حصلت هذه الأشياء من النياحة سيصير خروجها ماذا؟ حرام. ولو حصل اختلاط وصار الخروج حرام، وهكذا في غيره من المخالفات التي تحصل. حصل تبرج تطيب فكان ذلك أيضا حرام. هذا إذا خلت من هذه الأمور، إذا قالوا كرهوا من هذا الأمر مكروه، يضع في المرأة احتمال أن يحصل من النياحة وذلك. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه، كثير هذا كثير، ما بالنسبة لمصر موجودة في كثير من بلدان المسلمين حتى في مسجد الرياض. نسأل الله أن يحفظ يا أخوة بلادنا وسائر بلاد المسلمين. نسأل الله أن يحفظ هذا البلد، أرى ما زال تمسك بالدين حقا. لذلك انظروا كيف المنظمات تحاول بشتى الوسائل للفتك بنساء اليمن، للفتك بدين الإسلام عموما. نسأل الله أن يخيب سعيهم، وإلا لا ترى الحشمة في غيرهم مثل اليمن إطلاقا. ذكر عن الشيخ صابر رحمه الله أنه كان ذهب الأردن أو مصر، حين رأى عجبا هناك قال رحم الله نساء، وسمى منطقة يعني التبرج فيها باليمن، غفر الله لنساء منطقة كذا وكذا، ما أريد نسميه، وسمها يعني قال التبرج الذي في اليمن يعتبر حجاب هناك، حجاب كامل هناك يعتبر. قال غفر الله لنساء منطقة كذا وكذا وسمى المنطقة، إلا أني لا أريد أن أسمي ذلك. ترى عجائب، بالله عليك ترى امرأة رابسة يعني لباس للركبة، ايش انت؟ اسال الله السلامه والعافيه. بل اذا راوا الرجل، اخبرنا بعض الاخوان انهم راوا رجلا لابس معوز، كان بعض الاولاد يقول الست الست، الست عندهم المراه يعني حين لبس المعوز نص الساق، انه عندهم لا يلبس يرفع هكذا الا الستات عندهم، هي النساء، انه معلوم عندهم النساء ان الرجال ينزل السروال تحت القدم، لا في النادر، هذا صار شعار عندهم لهذا، الا من رحم الله. ليس الكل، اكثروا من الدعاء يا اخو، اكثروا من الدعاء، لا يكون الانسان فقط بخيل، الا الدعاء ما يخرج على بيته. ادعوا الاسلام والمسلمين، ادعوا على الاعداء، ادعو أن الله يحفظ هذه الدعوة. ما أعظم الإنسان حين يكون خيره سابغ له ولغيره. ربما تدعو قد لا يستجيب الله لك حين تدعو لنفسك مباشرة، وربما تدعو لغيرك فاستجاب الله لك وقال الملك آمين ولك مثله، فاستجاب الله لك بدعوتك لأخي، بدعائك لأخي. ما أعظم الإنسان، مبارك بعض الناس، مبارك حتى في دعوته، حتى في سجوده ينتفع الناس منه وهو في ساجد. انظر بعض الناس بركة، بركة أينما حل، حتى لو كان وحده، الناس إن لم ينتفعوا بخطبه وبمحاضرته انتفعوا بدعائه. هل الله أن يشفي بدعائك مريض أو أن يفرج عن مهموم وأن يكبت ظالم وأن يفرج عن مسلم بسبب دعوتك؟ ما أعظم البركة، ما أعظمها. جعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فإذا جعلك الله مباركا بارك الله لك في دعائك، في صلاتك، في عبادتك، في دعوتك، في درسك، في كل أمورك، في أولادك، في ذريتك. البركة شأنها عظيم، وذلك ماذا تعرفها؟ هي ثبوت الخير الإلهي في الشيء. فإذا نزلت البركة جعل الله القليل كثيرا وجعل الحقير عزيزا، وهكذا. قس على ذلك من هذا الباب. نسأل الله أن يبارك فينا وفيكم، وأن يبارك في أهل السنة أينما حلوا وكانوا. فاكثر من الدعاء اللهم اجعلني مباركا أينما كنت، أكثر من هذا الدعاء. فانظر إلى بعض أحوال الناس، مبارك حتى في دعائه، في دعائه. ربما يرى جاره مريض يدعو له في الثلث الآخر من الليل وجاره لا يعلم. ما أعظم هذه الدعوة، ما أعظم هذه الرحمة، حين تلج القلوب وتخالط بشاشتها القلوب، يعني يحزن لحزن أخيه ويفرح لفرحه ويبكي لبكائه ويسعد لسعادته. ما أجمل هذه العبادة. فلا تظن العبادة محصورة أنك تصلي وتبكي في صلاتك أو تصوم أو تقرأ القرآن، لا، عبادات عظيمة. الله أعلم أي عبادة تدخل بها الجنة، الله أعلم. ألك بدعوتك لأخيك تنجو من سخط الله ومن عذابه وتدخل الجنة. فالإحسان شأنه عظيم. لا تظن أنك تحسن فقط إلى جارك، تعطي قطع الصيد، هذا من الإحسان لا شك. لو قلت لكم أيما تحب أنت، أن يعطيك حبة دجاج أو يدعو لك في ظهر الغيب؟ والله لقلت أريد دعوة، أن يدعو الله عز وجل أن يستجيب. إذن ماذا أخذنا المسألة يا عبد الحق؟ ما هي المسألة التي أخذناها؟ قد خرجنا كثيرا صح؟ هات يا عبد الرحمن، لا تنظر، لا ما هو من هنا، مهتم جلال، نظرت، هات يا جافر. ما هي المسألة؟ آخر مسألة أخذناها خروج النساء الجنازة يتبعن الجنازة. ما الجواب يا عمار؟ الياس، هل يجوز للنساء أن يخرجن الجنازة؟ جائز صح؟ مكروه أحسن، كراهة تنزيه. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه، انظر يا أخوة، ذكرني في قصة أبي هريرة حين دعا لأمه، ذهب للنبي يا رسول الله ادعو لأم أبي هريرة فإنها تطعن فيك، وذكر كما ذكر، فدعا دعوة فما وصل إلا وإذا به يسمع خرير الماء. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونها عن رقابكم، أعاذنا الله وإياكم من الصنف الآخر. ما أعظم الصالح، إذا مات زوجة تبكي وأبوه يبكي وأبناؤه يبكون وأصدقاؤه كذلك وخلانه يبكون وهو فرح، قدموني قدموني، هكذا نوم. قال لا، ماذا قلنا؟ إذا مات زوجة، ما قلنا مات الزوجة ولا نعم أتخاف الأشياء أمور طيبة. والناس سبحان الله يقول قدموني قدموني، الناس يبكون والرجل كما قال فرح فرح عظيم، قدموني قدموني لعلي أرجع إلى أهلي ومالي، أي أهله وماله في الجنة، ما هو في الدنيا، ما يريد أحد. يا الله خرج منهم، خارج منهم. ومعنى أسرع بالجنازة أي بحملها إلى قبرها، معنى تجهيزها كذا كما ذكر هنا. قال قرطبي الأول أظهر بحملها إلى قبرها، أي لأنهم الآن أسرعوا بالجنازة فإن تكون صالحة فخير تقدمونها، وأنه يشمل إلا أنهم يقولن الثاني يعني لأنه الآن قد صار قد خرج كيف جهزوها وقد جهزوها، نقال تضعونها عن رقابكم كما بينا، وهذا لا يكون لبعد أن خرجت، مع أنه لا شك أنه أيضا من الإسراء بها يعني تجهيزها، لأن بعضهم يأخر حتى يأتي قال من عدن أو يأتي من شبوة أو يأتي من حضرموت، يمكث ساعات، وإكرام الميت دفن الميت ما تؤخره. قال في قوله فشر تضعونه عن رقابكم يؤخذ منه ترك صحبة أهل البطالة وغير الصالحين. سبحان الله، حتى مجالسة الشر أهل الشر حتى بحمله خارج منه لا تجالسه. طيب مسألة، ما حكم الإسراع بالجنازة؟ ما حكم الإسراع بالجنازة؟ قال ابن قدامة لا خلاف بين الأئمة في استحباب الإسراع بالجنازة، لكن ما هو الإسراع؟ ما يركبها موتور كما يقال أو بسيارة ويسرع بها. قال النووي واتفق العلماء على استحباب الإسراع بالجنازة إلا أن يخاف من الإسراع انفجار الميت. ذكر عن خميني أنه قال من سقطت جنازته فهو إلى النار، فحين شيعوا سقطت جنازته، والقرضاوي في حين شيعوا سقطت جنازته، أما الخميني عدة مرات، بل ذكر بعض الصحفيين أن يعني انفكت عدة يعني ثلاثة من الذين حملوا جنازة القرضاوي أيديهم من ثقلها فسقطت إلى الأرض. قال إلا أن يخاف من الإسراع انفجار الميت أو تغيره ونحوه تحركي كثيرا أو قد يسقط من ذلك. قلت وذهب ابن حزم والشيخ الألباني إلى وجوبه وقول قريب لظاهر الحديث، وقد أنكر أبو بكرة رضي الله عنه على من أبطأ بالسير، ولقد رأيتنا على عهد رسول صلى الله عليه وسلم لنكاد أن نرمل بها رملا ما أعرف الرمل في الحديث، والحديث صحيح الألباني، لأنه مستحب وإلا لأثم الناس، أثم الناس جميعا إن لم يسرعوا بها. وسيأتي ضابط الإسراع، فالأولى أن يقدم هذا قبل المسألة. ما ضابط الإسراع؟ ما ضابط الإسراع الذي يسرعون في الجنازة؟ قال ابن حجر: والمراد بالإسراع شدة المشي، وعلى ذلك حمله بعض السلف وهو قول الحنفية. قال صاحب الهداية: ويمشون به مسرعين دون الخبب أسرع. وفي المبسوط ليس فيه شيء مؤقت، غير أن العجلة أحب إلى أبي حنيفة. وعن الشافعي والجمهور المراد بالإسراع ما فوق سية المشي المعتاد، يعني الآن تمشي معروف المشي الذي تمشي أنت، فوق ما تمشي أنت دائما على عادتك، يعني أسرع مما تمشي أنت، ليس معنى السرعة الذي هي الهرولة، وإنما كعادتك الذي تمشي فوق عادتك ما تمشي أنت. قال: ويكره الإسراع الشديد، لأنه قد ينفلت ويسقط الميت. زد على ذلك ترى بعض الطرق مثلا إلى المقبرة منحدرة، فيصير هؤلاء يعني تحت هؤلاء أرفع، فإذا أسرعوا سقطت الجنازة. قال: والحاصل أنه يستحب الإسراع، لكن بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف مع حدوث مفسدة بالميت أو مشقة على الحامل أو المشيع، لئلا ينافي المقصود من النظافة وإدخال المشقة على المسلم. وأيضا يذكرون كثرة الإسراع به، قد ربما إن بقي شيء من فضلات تخرج، لأنه خلاص ما في شيء يمسك، وهكذا غير إذا بقي من الدماء وهذه قد تخرج أكثر من ذلك. وخلاصة ما ضابط المشي والذي فوق مشي المعتاد، فوق مشي المعتاد الذي تمشي يعني أسرع مما تمشي، لكن يختلف من مشي شخص إلى آخر، هذا الأصل في جميع الناس. ولا بعض الناس مشيهم كأنه هرولة جري عادته على ذلالة، فهذا لا يقاس عليه. مثل لو قلنا الآن كفارة إطعام 10 مساكين، بعضهم قد يأكل هذا المسكين هذا يأكل 10، فنقول مثل هذا لا قاس على أوسط الناس. وهكذا وهكذا في إطعام المسكين، لا ننظر مثلا إلى إما تأتي بلحم أو تأتي رز كما يقال صافي، أوسط ما تأكلون أو ما تطعمون أهليكم. بقي حكم المشي بالجنازة خطوة خطوة. ما حكم المشي بالجنازة خطوة خطوة؟ تؤاده يمشي خطوة خطوة. قال ابن القيم: هذا من البدع. قال رحمه الله: وأما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة فبدعة مكروهة مخالفة للسنة ومتضمنة للتشبب أهل الكتاب اليهود. قال شيخنا زيد وفقه الله: وأيضا تشبب النصارى، فإنهم يبطئون المشي ويصعبونها بالموسيقى ويصحبونها بالموسيقى. وذكر الشيخ الألباني الإبطاء في السير بها في بدع الجنائز. هذا الآن ما هو عند النصارى، الآن بعض القادة إذا مات وغير ذلك والكبار يأتون بالموسيقى يعزفون بالموسيقى، هذا تشبب النصارى، ولو دخلوا ربك لا دخلتم. بقي حكم حمل الجنازة. حكم حمل الجنازة فرض كفاية. فرض كفاية بمعنى إذا حمله البعض سقط عن الآخرين، وإذا لم يكن إلا أنتم فيجب عليكم. وفي مجموعة مثلا عندنا 6 نفر فاعتراضا ما في إلا هم، فهنا يصير عليهم وجوبا عينيا، كما أن غسل الجنازة ما حكمه فرض كفاية، إذا قام بالبعض سقط عن الآخرين، وإذا لم يكن إلا أنت فيجب عليك. وكذلك الصلاة، فإذا لم يكن إلا أنت وجب عليك. لذلك ما هو فرض الكفاية؟ إذا قام به البعض سقط عن من؟ عن الآخرين. وهذا لم يقم به البعض، إذن يلزم على بقيتهم يكون واجب عيني. قال النووي رحمه الله في المجموع: قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: حمل الجنازة فرض الكفاية ولا خلاف فيه، لأن ترى كثيرا من البدع الموجودة. لو أحببتم بعد انتهائنا من هذا الباب، باب الجنائز، نقرأ ما ذكره الألباني في قاموس البدع، في البدع الموجودة. بعضهم الآن يحاول أن يدور على النعش، أن يأخذ بالأربع القوائم، صحيح يأخذ هنا وهنا وهنا، وكم من الأشياء الذي محدثة لم ينزل الله عز وجل بها من سلطان، بدع مخالفات كثيرة جدا. قال: قال الشافعي والأصحاب: وليس في حملها دناءة وسقوط مروءة، بل هو بر وطاعة وإكرام للميت، وفعله وفعله الصحابة والتابعون ومن بعدهم من أهل الفضل والعلم، والله أعلم. لا تظن حمل جنازة يعني في نقص في حقك، لا، عبادة، بل يقول وهو من الإحسان إلى الميت. سبحان الله يا أخوة، كان من الإحسان الميت إلى أين تنزل؟ إلى القبر. مر على إحسان، هذا هي نهاية الصحب، الصحبة والقرابة والمودة. ترى ابنا يحمل أبا إلى القبر ويحثو عليه التراب، ماذا قالت فاطمة رضي الله عنها؟ أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله التراب. انظروا إلى أين آخر حنان الأب والأم والابن، فإذا بي يحثو على أمي التي حملت به 9 أشهر يرد عليه التراب. يعني سبحان الله، يعني هذا يعتبر عظة وعبرة. إذا كان هذا التخلص وأنت تراها ليس هناك حساب، فمن باب أولى التخلص منها في يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخي وأمي إلى آخره، يعني نسأل الله السلامة. لكن من كان عنده أنيس وجليس صديق حميم ينزل معه القبر، عندك 3 أصدقاء في الدنيا، 2 يتخليان عنك أثناء نزولك إلى القبر، وواحد لا يفارقك حيا ولا ميتا، من ذا الذي يستطيع أن يجلس معك في القبر؟ الأب لا، الأم، جميع الناس لا. العمل الصالح، الصلاة تكون معك، القرآن يكون معك، الصيام يكون معك، وهكذا في بقية أعمال البر. أين جليسك الذي طالما سيرت معه في القات واللعب والضياع أين هم؟ بقي مسألة على ماذا يحمل الميت. الآن يا أخوة ندرس أحوالنا، ندرس على ماذا سنحمل، من سيغسلنا، كيف سنفعل، ولا نشعر. قال سفيان: لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة لفسد. سبحان الله. وجاء عن عمر: سبحان الله، ذلك الموت ما ذكره ظالم إلا احتجز عن ظلمه، وما ذكره مغن إلا ابتعد، وما ذكره تارك صلاة إلا صلى، وما ذكره عاق إلا بر. هكذا، فحين صار ذكر الموت في قلوبنا قليل صار الإهمال والإسراف في الذنوب والمعاصي. ولا بالله عليكم يا أخوة، لو تذكر الظالم الموت أنه سيأتي موت خلاص يرتدع، الذي يؤذن المؤذن وهو في البيت لو تذكر الموت ارتدع. طيب على ماذا يحمل الميت؟ قال النووي رحمه الله: قال أصحابنا رحمهم الله: يحرم حمل الجنازة على هيئة مزرية كحمله في قفة وغرارة ونحو ذلك، ويحمل حمله على هيئة يخاف منها سقوطه. قال الشافعي في الأم والقاضي أبو الطيب والأصحاب: ويحمل على سرير أو لوح أو محمل. قالوا: وأي شيء حمل عليه أجزاء؟ الجواب: يحمل بشيء يؤمن منه سقوطه. طيب كالسرير هذا أو النعش أو غيره، ما هي الغرارة؟ هذه يعرف الغرارة ما هي؟ شبه الجوني. والقفة عند القفة شيء آخر. النظير هذا يعني حالة مزرية على هكذا. إذن يحمل على شيء يؤمن منه سقوطه، وما لم يكن في حالة مزرية شيء يشنع به، ما قلنا الآن لو أدخله في وسط يوني سبحان الله ربما يذهب في عدن إلى عدن وراكب قدام، وما يرجع له في البودي، انظر على حاله خلاص يتركونك قبلك في البودي، ما تقول الله ما يريد إلا قدام. الله أنك تعجب كيفية حمل الجنازة سيأتي إن شاء الله تعالى.